فمن كلامه قوله معبودكم تحت قدمي وقوله ما في الجبة إلا الله، وهذا الكلام لا خلاف في أنه باطل مردود على صاحبه مهما كان، لكن اختلف في إحسان الظن به هو، هل كان إذاك مغلوبا على عقله في حال الشطح كما يؤول له بعضهم، أو قاله وهو متعم بعقله بسبب قناعته هذه وغلوه حتى وصل إلى القول بوحدة الوجود أو الحلول والاتحاد. وبعض الناس يبحث له عن تأويلات خاصة مثل قولهم إنه وضع درهما تحت قدمه وقال معبودكم تحت قدمي، يقصد أن الناس يعبدون الدينار والدرهم، لكن الواقع أنه حكم وحكم عليه وقتل، حكم عليه بالزندقة وقتل. ثم بعده ابن عربي الحاتمي قد ألف كتبا كثيرة، وترسخت عنده هذه الفكرة وظهرت، وهي فكرة وحدة الوجود، بحيث كان يمتنع عن العلوم الظاهرة علوم الشرع، ويقول أنتم أخذتم علمكم عن الأموات ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا يموت، وكان يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة. لا بينهما نون الشاسع في الزمان، وكتبه طافحة بمثل هذا النوع، لكنه كان له كثير من المسنونين به، وكان الشام في زمانه يكثر فيه الفساد والسلاطين، فحموه ولم يصل إلى ما وصل إليه الحلاج من المحاكمة والقتل. ومع ذلك فقد رد عليه عدد من المؤلفين، منهم البقاعي الذي ألف كتابة به الغبي لا تكفير من العربي، وألف كتابا آخر في الرد عليه أيضا، وكلاهما مطبوع. كذلك ابن سبعين أيضا كان يقول بوحدة الوجود، وكذلك يمكن أن يؤخذ هذا القول من بعض أقوال ابن الفارض الشاعر، وبالأخص بعض الأبيات في تائية السلوك له، فإن فيها ما يوهم اعتماده هذا القول. ثم أصبح كل من أراد أن يتقول أو أن يتسيد في مجال التصوف يدعي ويقول أقوالا في هذا المجال، إما أن يقول إنه قال ذلك في حال الشطح، أو أن يدرجه في كتبه فعلا ويتكلم به. وكثر هذا في المتأخرين من المنتسبين إلى التصوف، وأنا أظن أن الذي حملهم على ذلك هو التزيد وحبهم لأن يذكروا وأن يصلوا إلى، يظنوا أنهم وصلوا إلى مقام بهذا، مثل ما كان بعضهم يزدري الجنة ونعيمها ويقول إن ما هو فيه خير مما فيه الجنة. وقد حصل لبعض المتصوفة أيضا أن تأثروا ببعض ما كان لدى النصارى، فإن النصارى كانوا أهل جهل لكن كانوا أهل عبادة، هذا الفرق بينهم وبين اليهود. اليهود أغرقوا في الجانب النظري، والنصارى أغرقوا في الجانب التطبيقي، ورهبانية ابتدعوها. فالنصارى ضلوا بسبب جهلهم، واليهود غضب عليهم بسبب عدم علمهم عملهم بعلمهم. فاليهود لم يؤتوا عن جهل، بل قد فضلوا على أساس العلم كما قال الله تعالى وفضلناهم على علم على العالمين. وأما النصارى فهم أهل جهل، وقد أوغلوا في العبادات حتى ضعفت عقولهم وأبدانهم وقويت أرواحهم في المقابل، ولم يحجزها عقل ولا علم، فانطلقت في الخيالات التي لا نهاية لها. والنصارى هم أول من قال بالحلول، فزعموا أن الألوهية معنى وأنها تحل في الأجساد وأنها حلت في عيسى عليه السلام، ثم بعد ذلك هم الذين زعموا الاتحاد، اتحاد اللاهوت بالناسوت. والفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول أصحابه يزعمون أن الألوهية معنى وأن الإله غير ذات أصلا، إنما هو معنى فقط يتجلى ويحل فيما رأوا من الأجساد، نسأل الله السلامة والعافية. وأما أصحاب الاتحاد فإنهم يرون أن الإله له ذات وله صفات، لكن يرون أنه لا مانع من اتحاد ذات بذات أخرى، وهذا يمكنه العقل في كل شيء حتى في المخلوقات المتجانسة. الماء لا يمكن أن يتحد بالماء إذا زيد عليه، لأن الزيادة تقتضي زيادة في الحجم وارتفاعا في القدر. وكذلك الحلول لا يمكن أن يتصور بين الذوات أصلا، لما يتصور بين المعاني والذوات. فإذا هذا من الأقوال الباطلة التي انتشرت وكثرت لدى متأخرين. من المشكلات كذلك التي ضل فيها كثير من المتصوفة بالإضافة إلى هذا الجانب الإلهية، جانب آخر يتعلق بالتصرف. فإن كثيرا منهم أصبح الانقطاع والعبادة والعمل عنده مطلبا أو وسيلة للوصول إلى التصرف في الكون، ويظنون أنهم إذا وصلوا إلى مقام معين مكن لهم في الكون فأصبحوا يتصرفون فيه فيعطون من شاءوا ما شاءوا. وهذا التخيل بني على أساسه كثير من العقائد الفاسدة، مثل عقيدة القطب هو الغوث الوحيد في الأرض، والأوتاد السبعة الذين يمسكونها، ثم الأبدال الثمانون الذين هم وزراؤهم، وعقائد أخرى تتعلق بالتصرف والتجاذب في التصرف بين الأولياء. وهذا كله غاية في الفساد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وبني على هذه العقائد الفاسدة عقيدة الاستغاثة بالمخلوق ودعائهم دون الله، وهي لا شك من الشرك الأكبر، لكن قد يعذر صاحبها إذا كان جاهلا أو لم تقام عليه الحجة، لكن هي شرك أكبر مخرج من الملة في حق من أدركها وعرفها. وهذه العقيدة سرت في كثير من المتصوفة حتى أصبح بعضهم يرى أن المريد في حال إرادته لا ينبغي أن يستغيث بالله، بل لا بد أن يستغيث بالشيخ فقط، فيقول: أنا أعرف الله فأنا أدعوه وأنت تعرفني فادعني. فهذا غاية في الزيغ والفساد. وكذلك التقسيمات التي لديهم في الفرق بين المريد والمتوجه والواصل، فقد فرقوا بين هؤلاء الثلاثة في الطريق، فرأوا أن المريد ذكره لا إله إلا الله، والمتوجه ذكره لا إله إلا أنت، والواصل ذكره لا إله إلا أنا، نسأل الله السلامة والعافية. بنوا هذا على هذا المذهب. كذلك مما يشبه عقيدة التصرف التي لديهم عقيدة أخرى تسمى عقيدة التفضيل، فقد يكاشف بعضهم ببعض الأذكار أو الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يبالغون فيها فيرون أنها أفضل من كذا وكذا، ويترتب عليها كذا وكذا من الأجور. فهذا يدخل في عقيدة التصرف السابقة، لأنهم يرون أن الإنسان إذا قصد الشيخ وتوجه إليه بأول نظرة قلبية أو أول التفاتة قلبية غفر له ولسبعة من آبائه وسبع من أمهاته. بل بعضهم يبالغ فيدخل الكفرة في ذلك، من مات كافرا يدخله في المغفرة بسبب توجه ولده أو أحد أولاده في هذا الاتجاه. هذا لا شك غير مقبول عقلا ولا شرعا ولا فطرة أيضا. كذلك في هذا المقام أيضا، وهو مقام عقيدة التصرف، أن بعضهم يزعم أن بعض الصلوات وبعض الأذكار التي لديهم هي أفضل من القرآن، فبعض مشايخهم يقولوا أن الصلاة الفاتح وهي: اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، اللهم صل على أسماء محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، أو على آله حق قدره ومقداره العظيم، يرون أن هذه الصلاة أفضل من 6000 ختمة للقرآن. قد صرح بذلك الشيخ تجاني فيما نقل عنه علي حرازم في شرح الهمزية. وكذلك يرون أن جوهرة الكمال مثلا هي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها ألفاظ عجمية وفيها ألفاظ لا تفهم، لا يجوز للمريد أن يذكر بها إلا إذا كان على طهارة مائية. القرآن يمكن أن تقرأه على غير طهارة، لكن هذه لا تقرأ إلا بالطهارة. فكل هذا من المبالغات، هو من باب عقيدة التصرف. كذلك من المشكلات الكبيرة في هذا المجال العلاقة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاعتقاد في مجال النبوات. أول ذلك أولا، أين مقام النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المقامات التي لديهم وهذا الهيكل الذي نصبوه، وأين أصحابه وأين أئمة الدين؟ فهم عندهم دوائر، هي دوائر التصرف، وهذه كل دائرة يسوسها ويقودها القطب الأكبر، ودونه السبعة الأوتاد وهم عوانه، ثم الثمانون الأبدال. فلذلك وقع الإشكال في الأنبياء، فهم يرون أنهم جميعا أحياء لم يموت أحد منهم. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا يجيء ويمشي، كيف يسوغ لأحد منهم هم أن يدعي مقاما أعلى من مقامه في الولاية؟ وهم يدعون أنه يحضر حلقاتهم ويحضر موتاهم ويجيئهم، وأن كل شيخ ولو كان قد مات يحضر تلامذته عند الموت ويجيب ملائكة السؤال عنهم. وفي هذا المقام حصل لديهم ارتباك كبير. جعل ابن العربي يقول: مقام النبوة في برزخ فوق الرسول ودون الولي. فجعل مقام الولي أعلى من مقام النبوة، ومقام النبوة أعلى من مقام الرسالة. ولذلك في ابن العربي نفسه رأى أن مقام فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى خير من مقام موسى عندما قال كلا إنما أي ربي سيهدين. قال هذا قد وصل وهذا ما زال في الطريق، نعوذ بالله. ولذلك فهو من العربي نفسه يقول بذكر الله تزداد الذنوب. وتسود البصائر والقلوب. فيرى أن الذكر الذي هو سبب كل خير يؤدي إلى أمور عكسية. نسأل الله السلامة والعافية. وهنا فلهم اعتقادات عجيبة جدا في النبي صلى الله عليه وسلم وفي بعض الأنبياء الآخرين. في الخضر مثلا يعتقدون أنه يأتيهم في كل الأوقات ويلقاه أئمتهم ويأخذون عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. ويعتقدون في بعض الصحابة دون بعض، فيذكرون علي رضي الله عنه، وأهل الصفة يذكرون عددا من التابعين أيضا كويس القرني وحسن البصري، ويذكرون عددا من أتباع التابعين كالسري السقطي وسليمان التيمي. في الحال الذي لا تجد لديهم ذكرا لأبي بكر وعمر وغيرهما من كبار الصحابة ولا لعدد من كبار أئمة التابعين وأتباعهم، فلا يذكرون مثلا أئمة المذاهب ولا يعدونهم شيئا. كذلك فإن كثيرا منهم يغلو في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرى أنه يكلمه كفاحا ويأتيه عيانا، وقد ألف السيوطي في إثبات ذلك رسالة سماها تنوير الحلق في جواز رؤية النبي والملك. ولكن الواقع ما ذكرنا من قبل أن هذا يمكن أن يقع عن طريق أحلام اليقظة إذا روض الإنسان نفسه رياضة محددة تغلب على جوارحه فأصبحت روحه أقوى من بدنه وعقله، فيمكن أن يرى في اليقظات ما يراه في المنام، لكن رؤياه في اليقظات أضعف وأدنى مستوى من رؤيا النائم. وقد تعدوا مقام دعوى حياة الأنبياء في قبورهم إلى مقام دعوى حياة الأولياء أيضا في قبورهم، وأنهم يخرجون منها ويجتمعون كل ليلة جماعة عند بئر زمزم، وأن أرواح الأشقياء كذلك تجتمع عند بئر في اليمن تسمى بئر براهوت أو براهوت، ورسجوا في ذلك قصصا كثيرة وحكايات عظيمة. ومن ذلك أن الرفاعي لما أتى المدينة وقف في المواجهة النبوية وقال: في عالم البعد روحي كنت أرسلها تقبل التربة عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فابسط يمينك كي تحوى بها شفتي. فخرجت إليه يد من القبر النبوي الشريف فقبلها. ولكن الواقع أن هذا من عمل الشياطين وليس له مصداقية شرعية. كذلك فمن المزالق العظيمة في هذا الباب أنهم يسمون أن الشيخ إذا وصل إلى مقام معين لا بد أن يستسلم له مريده استسلاما مطلقا، فيكون بين يديه كالميت بين يدي غاسله، فلا تصرف له في أي شيء دونه، وبالتالي يسلمه زمام نفسه في كل أمر، وكذلك أهله وماله، فلا يمكن أن يغار عليه في أي أمر ولا أن يعارضه في أي مسألة. ولذلك فإن كثيرا من الفجرة الذين يلبسون لباس التصوف كثيرا ما ابتزوا الناس وسلبوهم واعتدوا على أهليهم وأموالهم بهذه الدعوة الباطلة. وهذا السلب والنهب اشتهر لدى المتأخرين، فإنهم يجعلون هذا اللباس سلعة ومصيدة يصطادون بها الجهلاء ليخدعوهم على مالهم وأملاكهم وأهليهم، ويشتركون في هذا الباب مع الشيعة، فإنهم أيضا يجعلون أن لوليهم الحق في أن يدخل بكل زوجة قبل أن يدخل بها زوجها، وله الحق في أخذ ما شاء من الأموال وصفيها لا غير الخمس، يأخذ ما شاء أصلا ولا يعترض عليها أحد. وإذا رآه الإنسان على معصية أو على كفر لا يمكن أن ينكر عليه، وهذا ما يعتقدونه أيضا في أشياخهم. فهذا الباب يتفق فيه المتصوفة والمتأخرون والشيعة، فيرون أن المنطلق هو من التسليم المطلق للشيخ، فلا تعترض عليه بأي شيء، واحذر من أن تبغض أو تعترض، فلو رأيته على الكفر أو الفجور أو المعصية لا يمكن أن تنكر عليه ولو بقلبك. كذلك من المزالق العظيمة أن كثيرا منهم استعجلوا في الطريق، فرأوا أنه لا يكفي أو أن هذه العبادة والتمسك بالسنة والسير على طريق الحق ربما يحتاج إلى وقت طويل وجهد وعناء، فبحثوا عما هو أيسر من ذلك وأقصر طريقا لرياضة النفوس، فترجموا بعض علوم الهنود كاليوغا واليازجا وغيرها، واشتغل كثير منهم بالسيمياء والكيمياء وأسرار الحروف وخلطة الجن والتنجيم والكهانة ليظهروا مخارق وخوارق العادات ويخبروا بالمغيبات عن طريق الجن أو التنجيم أو الكهانة أو العرافة أو غير ذلك مباشرة دون أن يشهدوا أنفسهم في العناء في العبادة والمجاهدة. وقد كثر ذلك منهم، ففي الأزمنة المتأخرة يندر أن ترى شيخا من شيوخ التصوف ليس لديه شيء من السحر أو من الدجل والكهانة أو على الأقل من أسرار الحروف وعلم السيمياء والطلسمات، هذا لا يمكن أن يوجد لدى متأخرة المتصوفة، لا يمكن أن يوجد من وصل إلى مقام الشيخ وليس لديه شيء من هذه العلوم. ولذلك انتقد عليهم كثير من المشايخ هذه الوجهة، فيقول الشيخ باز والشيخ سدية رحمه الله: آكل مال الناس بالباطل، مزخرف القول بلا طائل، مميلهم عن سنة المصطفى إلى سبيل البدعة المائل، محصل المال بلا فترة في جمعه المانع للحاصل، عجلان في حظ له عاجل، كسلان في منفعة الآجل. هذا هو المعروف في دهرنا بين الورى بالعارف الكامل، يزهو إلى زخرفه عاقل، كأنه من ليس بالعاقل، ووقعة العالم في فخه شبيهة بوقعة الجاهل، اتسع الخرق على راقع، واختلط الحابل بالنابل. هذا هو التوحيد عنوانه، إسناده الفعل إلى الفاعل. ويقول أيضا، وهو النشيد الوطني لموريتانيا: كن للإله ناصرا، وأنكر المناكرا، وكن مع الحق الذي يرضاه منك دائرا، ولا تعد نافعا سواء هو أو ضائرا، واسلك سبيل المصطفى ومت عليه سائرا، فما كفى أولنا أليس يكفي الآخرة، وكل قوم أحدثوا في أمره مهاجرا، قد زعموا مزاعما وسودوا دفاترا، واحتنكوا أهل الفلا واحتنكوا الحواضرا، وإن دعا مجادلوا في أمرهم إلى مرا، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. وكذلك يقول: آمن أخي واستقم، ولهج أحمد التزم، واجتنب الطرق لا تغررك أبغاث الحلم، لا خير في دين لدى خير القرون، قد علم أحدثه من لم يجيء قطع بأنه عصم، من بعد ما قد أنزلت اليوم أكملت لكم، وبعد ما صح لدى جمع على غديركم، ودعوا إلى سبيله وخص في الناس وعم، قل إلى ما أعرضوا عليكم وأنفسكم. ويقول جدي محمد مولود رحمه الله: فعد وسل الهم عنها، فإنما حمى السنة البيضاء همي ومقصدي، تفسخ منها أهلها وتواكلوا رعايتها، فاغتالها كل ما تدي، تسمى لنا باسم الولي جهالة، وإن تتفقد وصفه فيه تفقدي، غوي مبين يأتلي لعلى هدى، أما والهدايا إنه غير مهتدي. وأي ولي كان أطيب كسبه رشان زوات بين آمن وأعبد، يروح ويغدو في المحارم دائبا دؤوب مغذ في الغواية مسئدي، يدور به ما يستهي من نواعم، ميامس وقح بين عون ونحدي، تمتع قليلا ويك إنك مجرم، فما لك من لذوى لدى المضجع الردي. أفسقا بواحا وادعاء ولاية، ألست ترى أن قد أتيت بمؤيدي، ألم يعلموا أن الولي هو الذي تولاه مولاه بنصر مؤيدي، فقام بأمر الله يحمي ويحتمي، ويهدي إلى قصد السبيل ويهتدي، ولم يتخذ لهوا مدى الدهر دينه، ولا لعبا ما العارف الحق من ددي، فباطنه سر مصون عن الورى، وظاهره نور مبين لمقتدي، أولاك الأولى يغنيك إن جئت لحوهم عن اللفظ، فانظر واصدق القصد تسعدي، وهم أصفياء الله من أصفيائه، وهم جلساء الله في كل مقعد، ألا وأمير المؤمنين لأمة على أمة ليست بأمة أحمد، هم وضعوا فيها أحاديث لم ترد عن الرسل إلا عن سجاح وأسود، فليس ابن مسعود لهم بمساعد عليها، ولا سهل بن سعد بمسعد، وقد فرق الفاروق في الدين فرقه، فأية دعوى يدعي الجاهل الردي، فاغوا بها غوغاء تحسب غيهم، من الرشد ما إن تعرف الأمس من غد، خداعا لهم عن مالهم، فتفوقوا بها ما لديهم من طريف ومثلد. وأيدهم من ليس يخشى من الذي بناها بأيد فوقه بطش أيدي، يريد وأن نال الدني مرامه، ليغلب دين اللات دين محمد، أماني عند الزاهرات تسوقهم إلى الحف فردي شيعة الغي وبعدي، وتبدي إليهم بالمودة فرقة رجاء لنصر منهم لم يؤيد، وأدهن أهل الرشد أو غاب عنهم هداهم، فهم في حيرة وتردد، فذو الرشد يهديهم إليه كمبصر مع العمي، أو مستيقظ بين هجدي، فلم تر منهم زاجرا عن غواية، ولا مكفهر الوجه في وجه ملحدي، دعوت وغربت الدعاء لو أنني دعوت سميعا أو مصيقا لمرشدي، وأنذرتكم صماء إن لم تصبكم وتحل قريبا منكم وتأنقدي، وقد كنت والمستغفر الله مدهنا، فقد بي من الإدهان في غيهم قدي، هم الرجس فاحذرهم مقالة معرب، تصوب بها ما شئت عني وصعدي، وهبكم مجيريهم وذو العز جاره عزيز عزيزا جاركم لم يصردي، أترضون أن يلقى أخو الغي ضاربا لديكم بأعطان الخنا لم يقردي، وما حقه إلا نكالا، ومن يزغ عن الرشد من أوزاغكم لا يفندي، وأن تزجر المفتون عن هفواته، ويطرد من باحاتكم كل مطردي، فلو أدركوا خير الورى لأبادهم بضرب طلفح أو بطعن مشردي، ولو أدركوا أصحابه لتجللوا سناسن حدبار من الشر أنكدي، وأقسم برا أيمنا لو تنالهم يدي، لأقرت عين أعدائهم يدي، فمعذرة مني إلى الله إذ يرى هواني، وعند الله غيبي ومشهدي، وإني وربي ناصري إن نصرته على كل من يبغي علي ويعتدي لآوي إلى ركن شديد وإصرة فلا تحسبن الله مخلف موعده.
هذا الشيخ
لا هذا الشيخ محمد مولود بن أحمد بن عبد الله الحاج الشيخ الرابع لي. وقد أنكر عليه كثير من معاصريه بل رأى بعضهم إباحة دمه وأفتى بذلك فرد عليهم بقصيدة مشهورة يقول فيها: نحي عن مدرج الشباب المشيبة وتجنب به الصبا والنسيبة وتعلم أن الصبابة والقهوة واللهوة والغزال الربيبة سبل سددت عليك إذا رحت من بردة الشباب سليبة. يا عذيري من العذارى دعتني عنها قد سمعت شيئا عجيبا بل عذيري أمام من خصم سوء لا يراني إذا أصبت مصيبة. عاب من غيه وأنكر أنا أنكرت مستنكرا وعبت معيبا قالني خلت مثله الخزز الضيغم ذا المحكي والزئير الضريبة. وأحاجيك والأريب يحاجى وعسى إن سئلت ألا تجيبا أي دين به بريت لنحري أسهم الطعن مشهدا ومغيبا إن تهيبتهم ترى ذاك حزما فليكن حزما أن أكون المهيبا. أو جهلت الصواب فاسأل حكيما لب من لا يسأل يقفو اللبيبا. أو تفرست فالفراسات منها لو تأملت ما يكون كذوبا عبدت أمة بها الشمس والأوثان أخرى بها وأخرى الطليبة كلهم إذ تفرسوا لم يصيبوا وتفرست فاخشى أن لا تصيبا فاحترس أن تصاب مني بداء لو تريه الطبيب أعيى الطبيبة. لا ترى للذي أروح وأغدو فيه من محمل الصواب نصيبا ورأيت الذين يسعون في الأرض فسادا يخادعون الرقيبة كل طرد به عليهم تجلى ذو الجلال ادعوا به التقريبا فرأوا قبحه جمالا وشمون ابنه والعياذ بالله طيبا فتأولت واحترست وكنت الحازم الجلد والأديب الأريبة طلب الحق غربة لا أراني إن طلبت الصواب إلا غريبة. كذلك من مزالقهم الخطيرة أنهم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو مفتاح الكون كله فمنه يستمد كل تصرف وكل خير في الأرض وهذا على نظير ما كان لدى المجوس الأقدمين فكانوا يرون من عهد ماني أن العالم ينقسم إلى مرجعيتين إحداهما مرجعية الخير ويسمونها إله الخير بالنور والأخرى مرجعية الشر ويسمونها إله الشر بالظلمة. وقد قال أبو طيب المتنبي: وكم لظلام الليل عندي يمين يد تخبر أن المانوية تكذب. فهم يسمون هذا في النبي صلى الله عليه وسلم ويغلون في شخصه ويكثر شعراؤهم من الغلو فيه الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشهر القصائد التي فيها بعض الغلو قصيدة البوصري الميمية. فالبوصري من أكابر الشعراء النوادر في العالم الإسلامي فهو مبدع جدا من الناحية الشعرية وأيضا مستواه اللغوي والعلمي حتى في علوم الشريعة مستوى راق ولكنه مع ذلك أصيب بهذه اللوثة فحصل منه بعض الغلو في بعض الجوانب. وقد اشتهرت قصيدته هذه الميمية التي تسمى بالبردة فغيرت من مسار المدائح النبوية. قد كان الناس في كل عصر يمدحون رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعون وأتباعهم كل عصر اشتهر فيه عدد من الشعراء الذين يثنون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة الإسلامية. لكن لما جاء البصري أخذت المدائح منحا آخر كان فيها كثير من الغلو وتتفاوت قصائده هو في هذا الغلو لكنه اشتهر هو به وتبعه عليه أبو مدين الجزائري الذي يشتهر عند الصوفية بأبي مدين الغوث والبراعي اليمني الذي اشتهر بذلك أيضا. ومن أشهر قصائد أبي مدين الغوث في هذا المجال قصيدته التي يقول فيها: ما أرسل الرحمن أو يرسل من رحمة تصعد أو تنزل في ملكوت الله أو ملكه من كل ما يختص أو يشمل إلا وطاه المصطفى عبده نبيه مختاره المرسل واسطة فيها وأصل لها يعلم هذا كل من يعقل. والنظير هذا كثير في أشعارهم وأقوالهم فهذا من مزالقهم العظيمة. وعموما فإن الناس بعد أن حصل هذا الغلو في جانب وأيضا الخير الكثير في الجانب الآخر بقيت المواقف من التصوف لا تتجاذب فمن رافض له مطلقا أدى به رفضه إلى تعطيل جانب من جوانب الدين لا غنى بالمسلم عنه وهو جانب التزكية ومجاهدة النفس ومصابرتها على الحق. ولذلك فأصحاب هذا المنهج دائما أهل قسوة وغلوة وفي المقابل أيضا الذي يريد أخذ التصوف بحذافيره بكل ما فيه من الصدق والكذب والحق والباطل سينزلق في هذه المتاهات العقدية العظيمة التي ذكرناها وكلها باطلة. فلا بد من التوسط إذن بين الجانبين بأن يعرف أن هذا العلم الكبير الضخم والتراث العظيم فيه ما هو صواب وفيه ما هو خطأ، ولا بد من تنقية وتصفية، فما كان موافقا للشرع مقبولا فيه فهو منه، وما كان مخالفا له فهو مردود على صاحبه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. كذلك من مزالقهم التي هي دون ما سبق ما يتعلق بالبدع العملية وهي غير البدع العقدية، وهذه أقسام، فمنها ما يروجونه بوضع أحاديث وأسانيد باطلة واهية لا أساس لها، مثل الخرقة التي يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسها عليا وأن عليا ألبسها الحسن البصري، والواقع أن الحسن البصري ما روى بالاتصال عن علي أي شيء. ثم لا يزال مشايخهم يتناقلونها فيما بينهم بالإسناد. ومنها كذلك الطرق نفسها والأوراد، فكل شيخ يستحسن وردا وطريقة ومع ذلك ينسبه بالسلسلة والإسناد إلى أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أسانيد باطلة كلها. وإن كانت هذه الأذكار في أصلها في جمهورها وأغلبها كانت مقبولة شرعا، فالورد القادري والورد الشاذلي وحتى الورد التجاني وغيرها من الأوراد أغلبها أذكار مقبولة شرعا، ليس فيها ما لا يفهم. وذلك مثلا الورد الشاذلي هو يبدأ الإنسان فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا ثلاثا، ثم يقول لبيك اللهم وسعديك ثلاثا، ثم يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله إلى أن يأتي بمئة، ثم يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ثلاثا، ثم يقول لبيك اللهم وسعديك ثلاثا، ثم يقول اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مئة، ثم يقول بعد ذلك اذكر الله ذكرا كثيرا ثلاثا، ثم يقول لبيك اللهم وسعديك ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله حتى يكمل مئة، فيقول سيدنا محمد رسول الله إلى أن يكمل الألف. هذا هو أصل الورد الشاذلي، وقد زاده كثير من المشايخ بتحسينات وإضافات، يقول لا إله إلا الله الملك الحق المبين مئة، سبحان الله وبحمده مئة، يا باقي مئة، يا لطيف 129 على حد على الحساب ثم للكلمة لطيف، وهكذا. وهذه الأوراد يزيدها بعض المشايخ بما شاء، مثل قراءة بعض السور من القرآن، عدد من الركعات كذلك، وكثيرا ما تعتمد على أحاديث موضوعة أو واهية ضعيفة جدا. ومع ذلك فهذا الجانب أقل ضررا من سابقه، وإن كان فيه بدعة لكنها بدعة إضافية في أغلبها لا تصل إلى حد البدعة الحقيقية. أما مصطلحات التصوف فحدث لا حرج فيها كثيرة جدا، وتختلف باختلاف العصور والأزمنة، وقد وصلت مستوى من الكثرة أدت إلى التعارض في تفسير كل مصطلح منها، فيندر الاتفاق على شرح مصطلح واحد. ولذلك فمن أهم ما يرجع إليه في تفسير مصطلحات القوم الرسالة القشيري، فقد قسمها إلى قسمين، القسم الأول لمصطلحات القوم، والقسم الثاني لتراجم سارة القوم. وكذلك شرح شيخ الإسلام ابن تيمية بعض المصطلحات التي يكثر دورانها بينهم، وابن القيم كذلك شرح عددا منها. أما المتأخرون فقد كثرت شروحهم لها كثيرا، كالشيخ زروق في كتاب عدة المريد شرح كثيرا من مصطلحات التصوف، وكذلك في قواعد التصوف. وعموما في المصطلحات تتبعها مشكل، لأنها قد تكون شخصية لدى بعض المؤلفين، مثل مصطلحات الغزالي ثم بعدها مصطلحات الهروي ثم مصطلحات القشيري ثم مصطلحات آخرين وفي كل طريقة بعض المصطلحات المتخصصة، وتكثر تلك المصطلحات جدا وتتضارب، وأغلبها لا إشكال فيه لأنه من باب الاصطلاح ولا مساحة للاصطلاح، لكن بعضها قد يكون غير مقبول شرعا، مصطلح نفسه غير مقبول شرعا، أو على الأقل موهم لما ليس مقبول شرعا، مثل ما ذكرنا في وحدة الشهود أو مقام المشاهدة، هذا يوهم أن المقصود به مشاهدة العيان، وهذا لا شك مردود شرعا ونحو هذا. السؤال الآن عن مصطلح الوجد ومصطلح التواجد، الفرق بينهما. أما مصطلح الوجد هو مصطلح يحاذي الذوق، فالذوق هو ما يمكن أن يصل إليه الإنسان من الفهم، وما يجري على لسانه من الحكمة وإدراكه لأسرار الشريعة ومعانيها، ومثله الوجد ما يجده الإنسان في نفسه من تجربته الخاصة ومن أحاسيسه فيما يتعلق بحال التقريب وحال الأنس بالله. أما التواجد فالمقصود به الطرب الذي يعتري الإنسان من أجل سماعه بشيء يذكره بأمر ما، مثل ما يزعمونه في يحصل لكثير منهم عندما يسمعوا إنشادا فيهججه ذلك النشيد، فيتذكر هو عبادة أو محبة لله أو حالا جرى عليه بسماعه لذلك النشيد، مثل الأبيات المشهورة: رب ورقاء هتوف في الدجا حركت وصلا فهاجت شجني، فبكاها بكائي ربما عرقها، وبكاها ربما عرقني، ولقد تبكيها ما أسمعها، ولقد أشكوها ما تسمعني، غير أني بالهوى أعرفها وهي أيضا بالهوى تعرفني. ومثل قول الآخر: ولما السبات الوصل والقوم هجعوا ونحن ضيوف والكرام تنوع، ونحن هجعوا ولما السبات الوصل والقوم هجعوا ونحن ضيوف والكرام تنوع، وعشاق ليلى بين باك وصارخ وآخر بين باك وصارخ وآخر مشغول بوصل ممتع وآخر مشغول بوصل ممتع وآخر قرت حاله فآخر قرت نفسه فتميزت معارفه فيما يروم ويدفع، وآخر بالذكر الإلهي متيم تزعزعه الأمواج طورا وترفع، ولآخره كثير جدا من في المواجيد في أشعارهم. وابن القيم رحمه الله يريد منها كثيرا وغيره أيضا. وبالأخص أن أهل التصوف يكثر في أشعارهم ذكر ليلى، فعندما سئل أحدهم فقيل: أليلة هذه التي تذكرونها هي الليلة التي ذكرها قيس بن الملوح؟ قال: كل وليلة. فاشتهرت مثلا، فليلة عندهم حالة النشوة بسبب إحساس الإنسان بالعبادة والتقريب الآخر. هذا السؤال يتعلق بمقامات العبادة ودوافعها. فمن المعلوم من النصوص الشرعية أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده بعبادته، وبيّن أن العابدين له والداعين له يفعلون ذلك خوفا ورجاء ومحبة، كما قال تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذا لا إشكال فيه، لكن هل يمكن الانفصال بين هذه الأمور الثلاثة، الدوافع الثلاثة للعبادة، دافع ودافع الرجاء ودافع المحبة؟ الجواب أن الإنسان إذا وصل إلى مقام التزكية لا تنفصل عنده هذه الجوانب الثلاثة. أما قبل الوصول إلى مقام التزكية فيمكن أن تنفصل، ودليل ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مع إمام قال: لا تفعل فإنه يحب الله ورسوله، ويحب الله ورسوله يشرب الخمر ويكثر شرب الخمر. نعيمان رجل من الأنصار كان يشرب الخمر فيؤتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجلده، فقال رجل لعنه الله لطار ما أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلده في الخمر، فقال: لا تقل فإنه يحب الله ورسوله. فأثبت له المحبة مع الفجور مع الفطر. فإذا يمكن أن تقع المحبة بدون البقية بدون مقام الخوف أو مقام الرجاء. كذلك يمكن أن يترسخ الخوف دون الوصول إلى المحبة التي تقتضي استكانة وأدبا. فيمكن أن يعبد الإنسان الله، يعبد الله لكن بتدلل وجفوة في تلك العبادة، كحال كثير من أصحاب قسوة القلوب يؤدون الصلوات ويؤدون الزكوات، يصدقون ويجاهدون، لكن مع القسوة دون أدب في المعاملة. لذلك لا بد من الجمع بين هذه المقامات كلها. وما يذكره بعض المتصوفة من المراتب كقولهم من العبادة من أجل الخوف فقط هي عبادة العبيد، لأن العبد لا تشتري العبد إلا والعصا معه، إن العبيد لأرجاس مناسيد. وعبادة الإنسان من أجل الطمع فقط هي عبادة التجار. وعبادة الإنسان من أجل المحبة بمعنى الاتساب لله سبحانه وتعالى، هذه طبعا لا توجد إلا مع الأخرين، مع الخوف والرجاء، هذه أعلى المقامات. لا يقصدون به الانفصال المطلق بينها، وهذا الذي أشار إليه ابن زكري رحمه الله بقوله: عبادة المرء لنيله الثواب نازلة كذلك لخوفه العقاب، وطلب النسبة ذاك أولى ولجلال الله ذاك أعلى. فهنا لا يقصد انفصال المحبة عن الخوف والرجاء، المقصود فعلا أن يحب الإنسان ربه، والذين آمنوا أشد حبا لله، ويكون مع ذلك على خوف منه وطمع فيه في نفس الوقت، ولا ينفصل هذا لديه أصلا، لا ينفصل الخوف والرجاء عن المحبة والأدب. هذا الذي لا بد منه، لا بد أن يعود الإنسان نفسه عليه حتى يتعرض لنفحات الله. بالنسبة للتصفية داخل التصوف، ظهر منها نماذج كثيرة من المربين الذين ينكرون بعض مسالك التصوف، وينكرون على بعض المتصوفة بعض أخطائهم، ويأتون بالبديل الصحيح الشرعي. ومن مشاهير هؤلاء الشيخ زروق رحمه الله، فقد أنكر حتى على بعض مشايخه، وذكر أن كتاب الإحياء فيه علم كثير ولا يستغني عن طالب علم، مع أنهم حذروا من مواقع منه. وكذلك عدد من الذين كانوا على هذا المستوى من علماء الدين، فإنهم كانوا لا يخرجون أنفسهم من دائرة التصوف، يعتبرون أنفسهم من شيوخ التصوف، لكنهم يردون المردود منه المذموم ويبقون على الصواب منه، وهم كثر جدا في كل العصور. نعم، مشاهيرهم كما ذكرنا الشيخ أحمد زروق، والشيخ عبد السلام المشيش، والشيخ سهل التستري، سهل بن عبد الله التستري، وكذلك يمكن أن يعد منهم أيضا ابن القيم، وعدد من الذين نقوا طريقته. وحتى في المتأخرين كثير، من الذين سلكوا هذا الطريق، طريق التنقية، عدم يأخذ التصوف بحذافيره. لا أقصد من المتأخرين، حتى من المعاصرين والذين في القرن الذي قبلنا كثير جدا. طيب، مشاهيرهم المحب الطبري المكي، وتلامذته مثل ابن حجر الهيثمي، وأتباعه مثل السقاف اليمني وغيرهم، لا كلها قابل للتصوف.